كل خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. بعد مصر هنية يصل تركيا، حيث وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم الأحد إلى تركيا قادما من العاصمة المصرية القاهرة. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة مسؤول العلاقات الوطنية فيها حسام بدران وصول هنية لتركيا إلى جانب أعضاء المكتب السياسي صالح العاروري وموسى أبو مرزوق ونزار عوض الله وخليل الحية وحسام بدران ورئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح. دلالات هذه الزيارة وأهداف هذه الزيارة، هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا الكرام. ينضم إلينا في بداية هذه الحلقة الدكتور ناجي الضاد الكاتب والمحلل السياسي عبر الخط الهاتفي. دكتور ناجي السلام عليكم. دكتور ناجي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
أهلا بك معنا. إذن في البداية، كيف تتابع هذه الزيارة وما هي أهميتها في هذه اللحظة؟
أنا في تقديري هذه زيارة مهمة في لحظة تاريخية من تاريخ القضية الفلسطينية، على اعتبار أن القضية الفلسطينية أمام تحديات تتجسس القوة الفلسطينية الذاتية في ظل انشغال الإقليم وكثير من الدول العربية في همومها وقضاياها الداخلية بعيدا عن القضية الفلسطينية الجوهرية التي كانت على مدى عقود مضت هي القضية الأولى لتلك الشعوب وحكوماتها ودول كبيرة في الإقليم. زيارة السيد إسماعيل هنية بالتزامن مع زيارة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة يعطي دلالات واضحة حول التنسيق الكامل وعالي المستوى بين الحركتين، خاصة بعد موجة التصعيد الأخيرة التي شابها شيء من الاختلاف في وجهات النظر، وهذا لا يمكن إخفاؤه وتم معالجته في قضايا ميدانية متعددة وصولا إلى هذا المستوى السياسي الذي يصل بشكل واضح إلى لقاء مشترك بين رأسي هاتين الحركتين الكبيرتين مع وزير المخابرات المصري على طاولة واحدة وفي نقاش موحد. أنا في تقديري أن هذه الزيارة تعكس حاجة حركة حماس إلى شرح مواقفها من القضية الفلسطينية وموضوعاتها المتعددة، بالذات فيما يتعلق بصفقة القرن والانتخابات الفلسطينية وطبيعة العلاقة مع العدو الإسرائيلي في ظل الحديث المتزايد حول الحديث عن تفاهمات مع قطاع غزة والحديث عن جراءات الاحتلال في مدينة القدس والتغول الإسرائيلي في ظل مواقف أمريكية داعمة لهذا العدو الإسرائيلي. هذه الحاجة ملحة لهذه الحركة الكبيرة التي لديها قدرة عسكرية وشعبية وسياسية، لابد أن تصل إلى دول وازنة في هذا العالم، ليس فقط دول عربية ولكن أيضا دول إسلامية أخرى تهتم بالشأن الفلسطيني، باعتبار أن القضية الفلسطينية ذات عمق عربي وإسلامي في ذات الوقت، بما تمثل المدينة المقدسة من مكانة حقيقية لدى شعوب وحكومات هذه الدول. هذه الزيارة إذا ما أتيح لها أن تأخذ زمنا وعمقا استراتيجيا من خلال الوصول إلى دول ذات تأثير مباشر في الشأن الإقليمي، أنا في تقديري أنه سيكون لها رصيد كبير جدا من الانعكاس على واقع الحياة الداخلية الفلسطينية، بالذات وأن موقف حركة حماس يستند إلى موضوعية واقعية حقيقية في مواجهة الاحتلال، حيث أن الحركة تصف الشعب الفلسطيني على أنه شعب يرفض الاحتلال ويقاومه، وليس دولة تبحث عن كيان في زاوية من الوطن هنا وهناك. وبالتالي حالة الضبابية التي قد تفرضها الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية عبر سفاراتها في العديد من الدول حول موقف حركة حماس، وربما التشويه الذي قد تمارس السلطة الفلسطينية ضد المقاومة، يحتاج بالتأكيد إلى تجلية مواقف وتصريح بشكل واضح من صاحب الشأن نفسه حول هذه القضايا. شخصية السيد إسماعيل هنية التي تتمتع بكاريزما وقبول كبيرين في العالم العربي والإسلامي على المستوى الرسمي والشعبي، في تقديري تلعب دورا هاما في هذه المسألة.
طب الآن دكتور ناجي، عندما نتحدث عن هذه الزيارة الخارجية في هذا الوقت بالتحديد، وهنا نشير إلى الموافقة المصرية، ماذا تعني هذه الزيارة فيما يتعلق بالموقف المصري تحديدا؟
هذا يعني أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وحركة حماس في حالة جيدة، أفضل من حالات سابقة. معلوم أن حالة الشد والجذب كانت سيدة الموقف في أسابيع ماضية قبيل التصعيد، بالذات فيما يتعلق بالعلاقة البينية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، لكن من الواضح أن هذه الزيارة التي بالتأكيد لابد أن تمر عبر القاهرة في أجواء جيدة، لأن الخروج والدخول عبر مصر معلوم أنه يحتاج إلى تفاهمات ذات أبعاد سياسية وليس ذات أبعاد فنية فقط. يعني مصر دائما ترفض أن تكون فقط ممر لختم الجوازات، ولكنها دائما هي ممر. بالمناسبة هذا مع كل القيادات الفلسطينية، وحتى زمن الراحل أبو عمار كان لابد دائما أن يمر عبر القاهرة في ذهابه وفي حله وترحاله، لابد أن تكون جمهورية مصر العربية جزء من الحراك السياسي. وشخصية في وزن السيد إسماعيل هنية هو يمثل موقفا سياسيا، وبالتالي هذه الزيارة زيارة سياسية، والسماح لهذه الزيارة أن تكون سلسة في هذا الوقت بالتأكيد يعكس قوة العلاقة وحيويتها وديناميكيتها بين حركة حماس وجمهورية مصر العربية، وهذا بالتأكيد يطرح أسئلة في الأذهان دائما حول الدول التي كانت قبل ذلك تضع جمهورية مصر العربية فيتو حول أن تقوم حماس بزيارتها في أوقات معينة، وبالتأكيد من ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب الملفات التي من المتوقع أن تطرح اليوم في تركيا سيد دكتور ناجي؟
يعني بالتأكيد تركيا تمثل لاعب محوري في المنطقة، وشاهدنا الوساطة التي قامت بها تركيا مؤخرا في الأزمة الخليجية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بالذات السعودية، ورأينا موقفها المتقدم في موضوع الاتفاقية مع ليبيا في المتوسط، ونحن هنا نتحدث عن موقف متقدم أيضا لتركيا في سوريا ومكانة تركيا في حلف الناتو وعلاقتها الاستراتيجية في مع موسكو والعديد من الدول في المنطقة، إضافة إلى المكانة التي تريدها تركيا كمكانة دينية تمتد عبر الخلافة العثمانية والحكم العثماني الذي ترى تركيا أن لها يدا تمر عبر التاريخ فيها. في تقديري أن الموضوعات تتمس موضوع القدس والمسجد الأقصى المبارك وانتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة وضد المقدسات الإسلامية، كما أن الموضوع سيتعلق بوضع الإقامة في تركيا بالنسبة للفلسطينيين، وبالذات لوضع حركة حماس في البعد الأمني والبعد السياسي، لأن معلوم أن تركيا إحدى الساحات التي تتحرك فيها حركة حماس في مستوى قيادي وفي مستوى سياسي وإعلامي، وبالتالي لابد من تنسيق هذه العلاقة إضافة إلى دراسة موضوعات من قبيل قدرة تركيا لأن تقوم بمد يد المساعدة للشعب الفلسطيني بمشاريع استراتيجية تمس البنية التحتية وتمس دعم قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني كجزء من الالتزامات الإقليمية والالتزامات التي تكون على تركيا كدولة كبيرة أيضا ضمن منظمة التعاون الإسلامي.
طب دكتور ناجي، يعني عندما نتحدث عن بعض الملفات الإنسانية في قطاع غزة التي قالت تركيا أنها ستتدخل لعلاجها، اليوم في ظل زيارة هنية هل من الممكن أن نشهد تطورا في هذا الملف المهم جدا للفلسطينيين في غزة؟
معلوم أن أي زيارة سياسية ودبلوماسية لابد أن يسبقها بل وتتوج بتفاهمات واتفاقات، لا أحد يذهب بهذا المستوى السياسي إلى أقطار وازنة وليس لديه أجندة واضحة حول ليس فقط الموضوعات ولكن حول ما هو المطلوب من هذه الدول. يعني المشاريع التي استعدت تركيا لدعمها في قطاع غزة لم تحدث بشكل مرضي للشعب الفلسطيني، وحتى أن هناك تراجع واضح في أداء المؤسسات الإنسانية التي قدمت في سنوات الحصار الأولى دعما كبيرا للقضية الفلسطينية، وما حادثت نازي مرمرة ببعيدة عن أذهان الشعب الفلسطيني والأساطيل التي قدمتها المؤسسات الإنسانية الخيرية التركية في قطاع غزة. معلوم أن هناك معيقات في تحويل الأموال وهناك معيقات كبيرة يضعها الاحتلال في مواجهة أي دور تركي بكسر الحصار في قطاع غزة. تركيا قبل ذلك قدمت مقترحات لها علاقة بالطاقة وإمداد قطاع غزة بالكهرباء، وجاء بشكل مباشر رئيس الغرفة التجارية التركية وهو الرجل رقم 3 أو 4 في منظومة السيطرة والتحكم في تركيا، جاء لزيارة قطاع غزة وطلب مشاريع وقدمت له ما يعادل 5 قطاعات استراتيجية كان قطاع غزة ولا زال في حاجة حيوية لها. في تقديري أن هذه الموضوعات لابد أن يتمخض عنها تفاهمات حقيقية مع السيد إسماعيل هنية في اسطنبول، بالتأكيد إذا ما تكللت هذه الزيارة بلقاء علني مع الرئيس التركي، بالتأكيد هذا يعكس أيضا شخصية الرئيس التركي الذي دائما يكون حريص على أن يظهر دعمه لقطاع غزة ودعمه للقضية الفلسطينية. هذا الدعم ينتظر شعبنا الفلسطيني عن طريق مساهمات اقتصادية واضحة، لأن الشراكة مع تركيا لا أحد هنا في قطاع غزة يبحث عن شراكة سياسية أو عسكرية ولكنه يبحث عن شراكة اقتصادية مع الشعب الفلسطيني الذي يرى في تركيا بلدا إسلاميا قادرا على أن يلعب دور كبير على الأقل مع الدور القطري. يعني دولة مثل تركيا يجب أن تقدم دعما بالتأكيد أكبر مما تقدمه دولة مثل قطر إلى قطاع غزة، وبالتالي هذا يعكس الحاجة إلى أن تكون اللقاءات هناك لقاءات معمقة تصل في النهاية إلى تفاهمات في قطاعات اقتصادية واضحة.
شكرا جزيلا لك الدكتور ناجي الضبع على هذه المداخلة معنا وهذه القراءة لزيارة السيد إسماعيل هنية لتركيا. الآن سنذهب للدكتور فايز أبو شمالة معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور فايز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما أهمية هذه الزيارة برأيك؟
هذا افتتاح جديد لحركة حماس وللمقاومة الفلسطينية وللقضية ككل على العالم الخارجي. تركيا هي الدولة الخلافة الإسلامية التي كان وجودها في المنطقة النقيض لوجود الاستعمار البريطاني والفرنسي والاحتلال الصهيوني، وبالتالي العودة إلى تركيا هي عودة تركيا إلى القدس. اليوم القدس لم تعد قضية عزام الأحمد ونبيل بورديني، القدس قضية مؤتمر كوالا لامبور الذي سيعقد 6 أشهر القادم بحضور تركيا وماليزيا وبحضور أبو العبد هنية. زيارة أبو العبد هنية إلى تركيا اليوم ترسم معالم مرحلة جديدة في السياسة الفلسطينية تتمثل في الحضور التركي الفاعل للقضية الفلسطينية داعما ومساندا. ثم بعد يعني الزيارة التركية لا تعني زيارة القيادة التركية أو المسؤولين الأتراك، تركيا مجمل فترات العالم. هنا أنا أقدر أن إسماعيل هنية في تركيا سيلتقي، يعني سيكون ضيف المناسبة وضيف الحدث في تركيا، سيلتقي مع العشرات سواء من السفراء أو ممثلي الدول أو الشخصيات العامة، وسيحتفل به في تركيا احتفالا كبيرا. يعني اليوم إسماعيل هنية في تركيا يعني يحتاج يكون هو الحدث رقم واحد في سلم الأخبار.
طب عندما نتحدث عن قيمة هذه الزيارة وما تمثله من أهمية سياسية دكتور فايز،
يعني هو الأهمية السياسية للقضية الفلسطينية ككل، تركيا في حلها الاقتصادي والتاريخي والحضاري والعسكري والإنساني، تركيا بحضورها الفاعل وتأثيرها أن تستقبل إسماعيل هنية وهو خارج من مصر، يعني بعد محاولات عديدة وبعد طلبات كثيرة أن يصل إلى تركيا، معناته إسماعيل هنية أو حركة حماس كسرت الطوق وكسرت الحصار وكسرت الحواجز وباتت مكونا رئيسيا في السياسة الإقليمية وليس فقط في السياسة المحلية الفلسطينية. عندما يصل أبو العبد هنية إلى تركيا معنى ذلك أن تركيا تعترف بواقع جديد، واقع فلسطيني للمقاومة فيه دور وفيه حضور وفيه فعالية، وعلى رأس المقاومة حركة حماس. ستنعكس هذه الزيارة بمزيد من الانتصار ومزيد من الإرباك للعدو الإسرائيلي الذي يتفاجأ وسيتفاجأ وفوجئ بأن إسماعيل هنية استطاع أن يخرج من القاهرة إلى تركيا ليكون محور الحدث والأخبار على مستوى العالم.
طب دكتور فايز، يعني كنا قد تحدثنا عن دور تركي في قطاع غزة في العديد من المشاريع الإنسانية تم الحديث عنه سابقا، أما وأن هذه الزيارة اليوم تتم بشكل مباشر بين الفلسطينيين والأتراك على هذا الحجم، هل تتوقع أن يعني يتم الاتفاق على تنفيذ هذه التسهيلات الإنسانية لقطاع غزة والتي ينتظرها المواطن على أحر من الجمر؟
يعني هذا جزء، وهذا لا يستوجب زيارة، تلك المشاريع الإنسانية لا تستوجب زيارة ولقاءات وتواصل مع القيادة في تركيا. المشاريع الإنسانية تمثلها أو تجرف عليها أو تديرها جمعيات إنسانية متواصلة مع الجمعيات الإنسانية في تركيا، وهذا أمر قائم. أنا أتحدث الآن عن العمق السياسي لهذه الزيارة، الارتدادات السياسية لهذه الزيارة فيما يتعلق بالتهدئة طويلة الأمد، فيما يتعلق بإعمار قطاع غزة بشكل عام، فيما يتعلق بحضور حماس المجتمعات الدولية والمنطقة كل. يعني هذه الزيارة لها أبعادها الأكثر مدى من المشاريع الإنسانية التي تصرف عليها الجمعيات والمؤسسات التركية. لا شك أن هذه الزيارة ستفتح أمام أبو العبد هنية عشرات اللقاءات مع مؤسسات إنسانية واجتماعية وحقوقية وسياسية ستنهال على غزة تبرعا ومساعدة ودعما وإسنادا، لا شك في ذلك. لكن أنا أقدر كل هذه القضايا الإنسانية لا شيء أمام العمق السياسي للعمل والعمق السياسي لهذه الزيارة.
طب أخيرا دكتور فايز، عندما نتحدث اليوم عن المشهد سياسيا في الأراضي الفلسطينية وقضية الانتخابات الفلسطينية وقضية رفع الحصار عن قطاع غزة، كيف من الممكن أن تسهم هذه الزيارة اليوم في يعني إحداث حلحلة في هذه القضايا وشرح وجهة حركة حماس لهذه الدول أو لتركيا؟
يعني أنا قلت تركيا محطة ارتكاز للسيد إسماعيل هنية، وإن كان هو في تركيا الآن في إسطنبول إلا أنه من خلال وجوده في إسطنبول يكاد أن يكون قد أطل وأشرف على معظم الدول العربية والإسلامية والدول الإنسانية على مستوى العالم. اليوم إسماعيل هنية يلقي نظرة بعيدة المدى على مجمل الأحداث، وأتمنى شخصيا أن تطول هذه الزيارة لعدة أشهر، إما سواء كانت لتركيا أو لماليزيا أو لقطر أو لغيرها من الدول الإسلامية التي ترحب بزيارة إسماعيل هنية. طالما كان إسماعيل حنية خارج دائرة الحصار الإسرائيلي وخارج دائرة الاختماق الحياتي والسياسي والاقتصادي، كانت إسرائيل غير الرابح. اليوم تتغير المعادلة، إسماعيل هنية في الخارج، إسماعيل هنية يمد يده ليصافح عشرات الدول، مئات الدول التي ترحب أو تقدر دور المقاومة ودور القضية الفلسطينية على مستوى الأمن والسلم العالمي. بالتالي يعني أنا وإن كنت من مؤيدي إطالة زمن بقاء إسماعيل هنية خارج البلاد، لأنه سيحصد من هذه الزيارة ومن هذه اللقاءات سيحصد دعما ماديا ودعما سياسيا ودعما اجتماعيا ودعما أمنيا للقضية الفلسطينية ككل ولقطاع غزة بشكل خاص، وهو يعاني كثير من الضائقة الاقتصادية والمالية والحياتية.
شكرا جزيلا لك الدكتور فايز أبو شمالة، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المداخلة معنا. وطبعا الشكر موصول أيضا للدكتور ناجي الضاضة، الكاتب والمحلل السياسي، الذي شاركنا في بداية هذه الحلقة. بالتأكيد في مساحاتنا الإخبارية القادمة سنتابع أي تطورات متعلقة بهذه الزيارة لهنية إلى الأراضي التركية وتداعياتها ومنجزاتها. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، والشكر للزملاء أحمد أبو سعدة والزميل محمود أبو عمشة. إلى اللقاء.